بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الأمر الخامس، النهي عن التكلم والتفكر في الله في القرآن الكريم. بعد ذكر المقدمات السابقة، يظهر امتناع التفكر في الله، لأن الإنسان إنما يتفكر فيما له إحاطة، له إمكانية الوصول وإمكانية الإحاطة به. معرفة الله جل وعلا ليس للإنسان فيها صنع، ليس بمتناول القوى الإدراكية في الإنسان، إنما يعرف الله بالله بتذكير وآيتية الآيات. قال تعالى: هو الأول والآخر، هو الظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. بيان قوله تعالى الظاهر من أسمائه تعالى الحسنى تمجيد وتعظيم لله سبحانه. وقد ورد لفظ الظاهر في أسمائه تعالى بمعنى الغالب، الظاهر على الشيء أي الغالب على الشيء، وغيره أيضا معاني أخرى. إلا أن المراد ها هنا بقرينة مقابلته بالباطن هو ظهوره الذاتي الذي يمتنع ويستحيل الخفاء عليه سبحانه. يعني هو النور يستحيل عليه الخفاء، النور ظاهر بذاته ومظهر لغيره، ما يمكن أن يكون معروضا للخفاء لأنه ليس ظاهرا بغيره. فالله جل وعلا بما أنه هو الظاهر بذاته، يعني ليس ظهوره بالغير، عليكم السلام ورحمة الله، ليس هنالك شيء آخر هو سلط ضوءه على الله ليصير الرب جل وعلا ظاهرا بذلك الشيء فيستحيل عليه الخفاء. نعم، إنما نحن نكون في حجاب عن معرفته، نحن نكون محرومون عن نوره. فرق بين الأمرين، فرق كبير بين أن يكون المعروف مخفيا و مثلا غير ظاهر، أو أنت محجوب عن نور المعروف، أنت محجوب عن نوره. فرق كبير. أنت إذا مثلا بلا تشبيه، إذا أنت في غرفة وصاد عليك البيبان والشبابيك وما يدخل عليك النور مثلا، فهنا أنت محجوب عن نور الشمس، ليس نور الشمس مثلا ظلماني، أنت في ظلم، فهو لا يخفى. تمثيل بالنور مع الفارق الكبير. الله جل وعلا لا يصح أن يقال أنه نور، يعني كأنما نريد. نعم، في روايات وردت نور لا ظلمة فيه بمعنى الحقيقي للنور، إلا النور المحسوس أو حتى نور العلم ليس حقيقة نور، لأنها نور بالغير، لأنها ظاهر بالغير. يعني بالله جل وعلا. فيستحيل الخفاء عليه سبحانه، سواء كان ظهوره تعالى بتعريفه نفسه إلى عباده مستقيما أو بالآيات والعلامات. فمعرفته بالآيات ليست بحكاية الآيات عنه، ليست بأن الآيات هي التي تسلط ضوءها على الله جل وعلا. مرة هذا بالتفصيل. وهذا الظهور وإن كان في شدة غير متناهية بحسب الواقع جيد، لكن وجدان العباد لهذا الظهور بمشيئة الله، يعني هو في الواقع ظاهر في شدة لا نهاية لشدة ظهوره، لكن استضاءتنا من ذلك النور بقدر المقدور. يعني ليسنا نحن ندرك جميع، أو يعني ماكو جميع، يعني ذاك النور الشديد اللي في شدة غير متناهية فنحن لا ندركها، ندرك من ذلك النور بما شاء وأراد، لا بما شاء العباد وأرادوا. إلا أنه تعالى يظهر لعباده بما شاء وأراد لا بما شاء. فيقرأ الله تعالى جميع الأنوار والمدارك والعقول للمخلوقين بظهوره ونوريته، وخاصة أرباب العقول الثاقبة والفطان الكاملة الذين أكثر روايات الباب ناظرة إليهم. يعني ليس أن أصحاب العقول الثاقبة، أرباب العقول الثاقبة والفطان الكاملة، هم مثلا يدركون الله بأقولهم. أكثر روايات باب نهي التفكر في الله ناظرة لأرباب العقول والفطانة. يعني قد يتوهم أن الإنسان إذا مثلا بلغ في عقله وفي فطانته وفي ذكاوته إلى حد بعد يستطيع أن يتفكر في الله، كلا أبدا، هذا غير صحيح. أساسا روايات نهي التفكر، فسنقرأ الأفكار الثاقبة لطائف الأقول ما أدري كذا، لن يصل إلى الله جل وعلا. لماذا؟ هو لأجل ظهوره الذاتي. انظروا، قلت لكم سابقا في الظهور والبطون مرة، قلنا في المخلوق الظهور والبطون متناقضان، يعني ما يمكن شيء واحد ظاهر وباطن إلا من حيثين مختلفين. يعني الذي ظهر بعد ليس بباطن، والذي بطن غير ظاهر. الله جل وعلا في عين ظهوره باطن، يعني ظهوره يستلزم بطونه. لماذا؟ لأن ظهوره تعالى إنما يكون ظهورا بالذات ليس بالغير. إن لم يظهر لك بنور عقلك، ليس أن العقل سلط ضوءه على الله، لا، العقل في معرفة الله عاجز، ظاهر بذاته. إذا كان ظاهرا بذاته ليس، يعني قوائي أنا الإدراكية عاجزة عن نيله، إذا عجزت عن نيله فهو باطن عن قوائي الإدراكية. يعني أنا بحسب قوائي الإدراكية لا أستطيع أن أنال منه شيئا، لا أستطيع أن لا يحاط بنور عقلي ولا بوهمي ولا بفكري ولا بحسي، هو مبطون عن كل هذه القوى لأنه ظاهر بذاته. إذن ظهوره الذاتي هو يستلزم أن يكون باطنا، لأنه متى لا يكون باطن؟ إذا كان ظاهرا بالغير. إذا كان الله جل وعلا شيء أنا أسلط عليه النور، أسلط عليه نور عقلي وهمي شيء، بالتالي إذا كان هناك شيء فوق الرب جل وعلا
لا يكون باطن،
ف ما يصير باطل، يعني أنا أحيط به، ما يبطن، ما يكون مبطون عني. لكن إذا كان ظاهرا بذاته مبطون عني علي. شلون؟ مثل هذه المعرفة، مثله نور العلم ونور العقل. نور العقل ظاهر، يعني أنت بعقلك تنظم أمورك، صح؟ فتعرف بالعقل أشياء كثيرة. خوش، بماذا تعرف العقل؟ هل لك عقل؟ هل لك شيء باسم العقل؟ تقول نعم عندي. ما يصير أحد ينكر العقل. جيد، فهل أنت محيط بعقلك أم عقلك محيط بك؟ لأن عقل، قلنا عقل نور مقدس خارج عن ذات الإنسان. الإنسان ذاته حاجة ظلمانية. فالآن ظهور العقل ظهور ذاتي ظاهر بذاته، في عين ظهور الذاتي باطن. باطن أي أنت لا يمكنك أن تحيط به، أنت ما عندك شيء تصل ضوءه على العقل، يعني هو مهم عليك. هذا مثل معرفة الله جل وعلا. يعني إذا واحد أنكر قال ما يصير، ما يمكن أن يكون شيء ظاهر وباطن في نفس الوقت، أقول له انظر على عقلك، ظاهر يعني ما بإمكانك تنكر، وفي عين الوقت في نفس الوقت باطن، يعني لا يمكنك أن تحيط به. جيد. وقوله تعالى الباطن من جملة أسمائه تعالى الحسنى، ومعنى كونه باطنا أي مقدسا ومتأبيا عن نيل أرباب العقول والأنوار من قدسه شيئا، فهو سبحانه في عين ظهوره باطن بالحقيقة، وفي عين بطونه ظاهر بالحقيقة. وما أعجب تمجيده تعالى وتنزيهه بهذين المتقابلين، متقابلا في فينا في المخلوق، لكن بالنسبة له ليس متقابلا. انظر ما أحسن ما ورد عن علي صلوات الله عليه في تفسير المقام، قال كل ظاهر غيره غير باطن، وكل باطن غيره غير ظاهر. في غيره ماكو، يعني ما ظاهر ما باطن، أما أن يكون ظاهرا وباطنا ليس إلا في الله جل وعلا. وقال أيضا فلا إله إلا هو أضاء بنوره كل ظلام وأظلم بظلمته كل نور. أضاء بنوره يعني ظاهر، ظاهر بالذات، نوره ثاقب في كل أشياء، أضاء بنوره كل ظلام وأظلم بظلمته كل نور. يعني جميع الأنوار إذا أراد أن يصلي ضوءها على الله ظلمة، يعني هو أظلم الأنوار أن تنال من الله شيئا، يعني هو باطن ومخفي النيل ومتأبي. ما يقال مخفي، متأبي. الخفاء هذا غير صحيح، لأن الخفاء إنما في شيء كان قابلا لأن يكون ظاهر بالعقل فالآن مخفي. إذا كان شيء متأبي أسا مقدس عن أن يتعلق به نور العقل، نور العلم، نور الوحي، نور الخيال، متأبيا هذا، هذا غير أنه مخفي، هذا فوق رتبته، فوق رتبة نور العقل، فوق رتبة نور العلم. نور العقل والعلم لا يمكن أن ينور لي ما يكون فوق رتبته. وقال إذن الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه والظاهر لقلوبهم بحجته. المتجلي أي الظاهر، التجلي أي الظهور، تعريف ليس بمعنى الممسوخ عند العرفاء. التجلي فسروه يعني أنه هو تطور بأطوار المخلوقات، لا، تجلى أي ظهر، أي عرف نفسه، جلاي ظهر. المتجلي لخلقه بخلقه، هذه معرفة بالآيات، يعني هو تجلى لخلقه من خلال خلقهم خلال آياته، والظاهر لغروبهم بحجته. فأنت إذا أحكمت ما ذكره سيد الموحدين تعرف أن العارفين به تعالى كما أنهم يعرفونه سبحانه بتعريف نفسه إليهم، يعرفون أيضا أنه لا سبيل ولا مجال في تطرق التفكر والتكلم فيه تعالى وفي نعوته وتمجيداته وتقديساته. لأن طريق هذه المعرفة أساسا طريق آخر، الذي يتفكر في الله هو يزعم أن طريق معرفة الله نفس طريق معرفة غير الله، كما كان يعرف غير الله بتسليط ضوء عقله ونور فكره عليه يريد يعرف الله هكذا. إذا أحكمت بأن معرفة الله بالله هو الظاهر بذاته، هو الظاهر الباطن، بعد أبدا لا تتفكر فيه، لأن أنت تدري أنه فوق مرتبة التفكر. فكيف يمكن تطرق التفكر في الباطن الذي بطونه في شدة غير متناهية في عين ظهوره، وفي الظاهر الذي ظهوره في شدة غير متناهية في عين بطونه؟ هذا مثله مثلا ولو المثال مع الفارق، قياس مع الفارق، كمثل واحد يريد يعرف الشمس مثلا نور الشمس، فماخذ مصباح ولايت يدور على الشمس، يريد بهذا المصباح مثلا يضوي وينور الشمس ليعرفه، هذا يقال أنه مجنون. الشمس لا يعرف بتسليط ضوء المصباح عليه. أنت تبحث مو عن، أنت أخطأت في التسمية، الذي تبحث عن ليس شمسا، حتى لو وجدته مو هذا شمس، هذا مو نور. إذا وجدت شيئا بهذا المصباح، ها وجدته، وجدت هذا هو الشمس، شوف سلطت الضوء عليه، لا هذا مو شمس، هذه صورة الشمس كانت مرسومة في ورقة وفي ظلمة، سلط عليه الضوء ظهر لك، هذه رسم، هذه مو شمس. شوف من عرف، ليس الله عرف، من عرف بالتشبيه ذاته. إذا عرف، من عرف بنفسه مخلوق في رواية، ليس بإله من عرف بنفسه، يعني الشيء الذي يعرف بالإحاطة عليه هذا مو إله أساسا. الإله الذي أنت تبحث عنه بالتفكر، أنت لا تبحث عن الله، هذا مو إله، تبحث عن مخلوق أنت. هو من البداية أنت أصلا مقصدك مو الله، غرضك مو الله، لأن الشيء الذي، شو أنت خب عقلك شو يفكر، العقل حجة الله، الذي عقلي له سبيل عليه. دائما انظروا هذه قاعدة، الكاشف أعلى من المكشوف، الكاشف هو يظهر طبعا، مكشوف مخفي، الكاشف يظهره. أنت لا تتوقع أن عقلك يظهر لك الله، فذاك يكون دون رتبة العقل. فأنت جاي تبحث عن شيء مرتبته دون مرتبة العقل، فما تبحث عن الله أنت، لأننا نبحث عن خالق العقل، أنت جاي تبحث عن الشيء الذي يناله العقل. ولا يمكن ذلك إلا في حق من يكون محروما عن معرفة تعالى بتعريفه، ومعرفة اسم الظاهر والباطن الذي ذكره أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. جيد، إذن هذه آية، أول آية في القرآن اللي ذكرناها في نهي التفكر لأنه باطن فلا يمكن التفكر. آية ثانية، قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. بيان التعبير بالخوض في آيات الله سبحانه والأمر بتركهم والإعراض عنهم. فيه توبيخ وتشنيع على الذين خاضوا في آياته تعالى، والخوف في بهذا المعنى مطلق شامل لكل أمر لقب وشنيع وعمل منكر في ناحية تلك الآيات. الروايات الناهية الواردة في تفسير هذه الآية متعرضة لبيان فرد أو نوع خاص من الأمور الشنيعة والمنكرة. في الروايات الواردة في ذيل هذه الآية ذكر مصادق وأفراد كثيرة للخوف، لكن آية مطلقة، مطلق الخوف في الآيات. مثلا روى العياشي عن ربعي بن عبد الله من ذكرنا بجعفر السلام في قول الله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا قال: الكلام في الله والجدال في القرآن. هكذا فسره: هذا أمر لقب وشنيع، الكلام في الله، الخوض في الآيات، فسره الإمام الكلام في الله. قال: فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال: منه القصاص. قال: قال أبو عبد الله. وروايات أخرى ذكرت مصادق، ذكر فيها مصادق أخرى مثلا: ثلاثة مجالس يمقتها الله ويرسل نقمته على أهلها، فلا تقاعدوهم ولا تجالسوهم مجلسا فيه من يصف لسانه كذبا في فتياه، ومجلسا ذكر أعدائنا فيه جديد، وذكرنا فيه رث. رث أي يعني خلق، يعني مندرس، يعني مو يذكر أعدائنا باحترام، وذكرنا في رث، ومجلسا فيه من يصد عنا وأنت تعلم. هذه مصادق أخرى للآية. قال: ثم تلا عبد الله السلام ثلاث آيات من كتاب الله كأنما كنا فيه أو قال في كفين آيات كأنما كان حاضرا عنده. الآية الأولى: تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وروى الصدوق مسندا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه قال: قال علي بن الحسين عليه السلام: ليس لك أن تقعد مع من شئت، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون إلى آخره. وروى علي بن إبراهيم مسندا عن عبد الله بن نعيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس في مجلس يسب فيه إمام أو يغتاب فيه مسلم، إن الله يقول في كتابه: إذا رأيت الذين يخوضون إلى آخر الآية. الآية الثالثة: وأن إلى ربك المنتهى. يعني الإمام يقول أن إلى ربك المنتهى، يعني نهاية التفكر، إذا انتهى الكلام إلى الله فاسكتوا. منتهى التفكير هو الله، بعد هنا منطقة ممنوعة لا تدخلوا فيه. المنتهى مصدر بمعنى الانتهاء، وإلى للغاية، والظاهر خاصة بمعونة الروايات الواردة في هذا الباب أن الغاية هو الله سبحانه، والمغية هو ما سواه تعالى من الأمور المتناهية. وحيث أن النسبة بين الغاية والمغية نسبة التباين والمحدودية وغير المحدودية في شدة غير متناهية، يعني تلك الغاية مو مثل سائر الغايات. فأنت الآن إذا غايتك أن تمشي من هنا إلى الإمام عليه السلام، فالغاية هو الحرم المقدس، المغية هذا الطريق إلى باب الحرم، فالمغية من جنس الغاية، هم شيء مكاني من جنس الغاية. فهنا يمكنك أن تصل للغاية، يعني تعبر المغية فتصل للغاية، صرت من البصرة إلى الكوفة، والمغية الغاية هي الكوفة، فتقدر تدخل داخل الكوفة، يعني الغاية من جنس المغية. هنا الغاية متباين مع المغية، الغاية ليس له نهاية، لا حد له، المغية محدود. لما كان هكذا فلا يمكنك أن تتجاوز لتصل للغاية، هذا محال يصير عليك. يقول لأن النسبة بين الغاية والمقيّة نسبة التباين والمحدودية وغير المحدودية في شدة غير متناهية، أي قدسه عن نيل العقول الثاقبة والأفكار الفطنة، فيستحيل بالضرورة تجاوز ما سواه تعالى من المحدودات عن هذه الغاية النورية. ومن رام خلاف ذلك فإنما يتلاعب بأفكاره وتصوراته من الأمور المتناهية. يعني كل ما تتفكر فيه تتفكر في المتناهي، في المحدود، في المخلوق مثلك، مو في الله. تزعم أنه الله الذي تناله بفكرك ذلك مخلوق، تتوهم أنه إله وخالق، ليس هو إله ولا خالق. وكلما زاد من التفكر والتلاعب في ذاته لا يزداد إلا انحطاطا وسقوطا وبعدا عن كرامة معرفته تعالى. روى الكليني مستدعا عن شريف بن خالد قال قال عبد الله السلام إن الله عز وجل يقول وأن إلى ربك المنتهى، فإذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكوا. وروى الصدوق عن علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق مسندان عن علي بن حسان الواسطي عن بعض أصحابنا عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إن الناس قبلنا قد أكثروا في الصفة، يعني في توصيف الرب، فما تقول؟ فقال مكروه، مكروه أي ممنوع، يعني مكروه ليس بحرام. أما تسمع الله عز وجل يقول وأن إلى ربك المنتهى؟ تكلموا فيما دون ذلك. قال علي، هذه الرواية مفادها شنو؟ لأن المعرفة الفلسفية تقر على نفسه بعدم التفكر في الذات، يقول الذات غيب الغيوب، لكن أتفكر في الصفات، مرتبة الأسماء والصفات التي يحاكي عن الذات. هذا الحديث شوف نص فيه نحي التفكر في الصفة، يعني الصفة عين الموصوف، يعني الصفات المتحدة مع الذات. إذا تفكرت في الصفة كأنما تفكرت في الموصوف، ما كفر، هو عين هذه الصفة. قال علي بن إبراهيم قال إذا انتهى الكلام يا الله فأمسكوا وتكلموا فيما دون العرش ولا تكلموا فيما فوق العرش، فإن قوما تكلموا فيما فوق العرش فتاهت أقولهم حتى كان الرجل ينادي أو ينادى من بين يدي فيجيب من خلفه. يعني حتى مشاعرهم يعني اختلفت واختلت مشاعرهم. ينادى من بين يدي يجيب من خلفه، يعني الحواس يعني كأنما صار مجنون. تاه وينادى من خلفه فيجيب من بين يدي، وهذا رد على من وصف الله. انظر توصيف. وروى الصدوق مستدانا أبي بصير قال قال أبو جعفر عليه السلام تكلموا في خلق الله ولا تكلموا في الله، فإن الكلام في الله لا يزيد إلا تحيرا. وروى أيضا مستدانا أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال تكلموا في كل شيء ولا تكلموا في الله. وروى أيضا مستدانا سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله عليه السلام إياكم والتفكر في الله، فإن التفكر في الله لا يزيد إلا تيها، لأن الله عز وجل لا تدركه الأبصار ولا يوصف بمقدار. أنت لا تتفكر لا في شيء المقداري، في شيء المحدود له حد وقدر نهاية. الله لا قدر له، الله لا يدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، والأبصار هنا أعم من أبصار العيون وأبصار القلوب، كما في حديث عن الإمام رضي الله عليه السلام قال إن أبصار القلوب أدق من أبصار العيون، فبأبصار القلوب لا تبصر الله، يعني بالأوهام، أوهام القلوب، يعني بأن يكون هي مسلطة ضوءها على الله جل وعلا، يعني تنال الرب جل وعلا. وروى أيضا مسندا محمد بن مسلم بن جعفر السلام قال إياكم والتفكر في الله، ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمة الله فانظروا إلى عظم خلقه. إذا من خلقه بهذا تعرف عظمة الله، يعني طريق أن تعرف عظمة الله أن تنظر لعظمة الخلق، حينما ترى هذا تقول خالقه أعظم منه، خالقه أجل من هذا، إذا تنظر لهذا الشيء العظيم، فإذا كيف لا يكون هو عظيما وهو خلق هذا الخلق العظيم؟ بهذه الطريقة تعرف عظمة الله جل وعلا. ونعم، والآيات إنما هي تذكير للمعروف الفطري بتعريف الله جل وعلا نفسه. الروايات في نفي التفكر كثيرة، مو يعني منحصرة بهذه الفوائد. الروايات قسم منها مرات وقسم يعني، وليس بس هذا الاستقصاء في الخطب التوحيدية في نهج البلاغة وفي غير نهج البلاغة لم يصل إليه أولى الرويات مثلا، أو قد طاهت في أدنى أدانيها طامحات الأقول في مثلا ثاقبات الأمور مثلاً. فالتعابير بحيث هذه التعابير غير قابلة للمناقشة. الغريب أن سيد الطباطبائي في الميزان يقول بأن روايات نهي التفكر إنما لمن لم يدرس الفلسفة، إذا للذين العوام، أما الذي دارس وكذا لا هذا يقدر يتفكر في الذات. هذا أساسا ما فهم الروايات، يعني هذه الروايات وهذه الأدلة ليست لا ينهي عن التفكر، يقول أنت الآن ما مؤهل، ما عندك استعداد، لأنه أساسا ذاتا هو يأبى من أن ينال بالفكر، مو أنه أنت لأن مثلا علمك قليل. خب إذا هذا نعم في كل شيء أنت لست بمستواه، كل مثلا ما تدخل روحك في ذلك. في نهي التفكر إنما النهي إنما النهي تعلق بقول الرغيات، بقول الألباب، بالمتفكرين، بالألباء، هؤلاء نهاهم الله عن التفكر في الذاتية. وأصلا هذا ليس أمرا تعبديا، هذا أمر عقلي. إذا كان معرفة الله جل وعلا هو معرفة بالذات وليس بالعقول، فليس العقول طريق إليه. في رواية أن ملكا، رواية موجودة، أن ملكا أراد أن ينال الرب ففقد ولم يدر أين، مجرد توهم أنه يقدر أن ينال من الرب شيء فقد. هذا جسار إهانة لله جل وعلا، لا يزيد صاحبه إلا تيها، إلا بعدا، إلا. وبالفعل يعني إيش يصير؟ يعني اللي يتفكر في الله في الذات تشوفه كأنما يعني حالاته غير متوازنة، حالته غير متوازنة تصير، يعني يؤدي إلى الجنون وإلى التي. اللهم صل على محمد.
ما عرف الله أمير المؤمنين به.